إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، جاءت أحاديث ثابتة بالمنع من المزارعة، فاختلف أهل العلم في بيان المراد بها وتوضيح حقيقتها، وقد أشار المؤلف لذلك من خلال إيراده لعدد من الأحاديث، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في معاملة أهل خيبر، حيث عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. ثم ذكر المؤلف بعده حديث حنظلة بن قيس رحمه الله أنه قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال: لا بأس به، وإنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. ثم ذكر حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم. فهذه الأحاديث يتعلق بها عدد من المسائل. المسألة الأولى: استئجار الأرض للمزارعة بالنقود المعلومة، وهذا جائز باتفاق أهل العلم لقوله هنا: وأمر بالمؤاجرة. المسألة الثانية: استئجار الأرض بطعام مسمى، سواء كان من جنس الطعام المزروع في الأرض أو من غير جنسه، فقد ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى جواز ذلك متى كان الطعام معلوم، متى كان الطعام معلوما كيلا أو وزنا. وعن الإمام مالك روايتان، إحداهما بمنع استئجار الأرض بالطعام مطلقا، والثانية منع استئجار الأرض بالطعام الذي يكون من جنس ما يزرع في تلك الأرض. والمسألة الثالثة: المزارعة مقابل ثمرة جزء معين من الأرض، كان يقول: خذ هذه الأرض فازرعها ولك ثمرة النصف الشمالي، وقد اتفق العلماء على منع هذه المعاملة لمنافاتها للعدل ولما فيها من الغرر. والمسألة الأخرى: حكم المزارعة بجزء مشاع من ثمرة الأرض، كان يقول: خذ هذه الأرض فازرعها ولك نصف ثمرتها، فقد ذهب الإمام أبو حنيفة إلى منعها، واستدل بشيء من هذه الأحاديث كما في حديث رافع في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، وفي لفظ عن المخابرة. وقال الإمام الشافعي بأن المزارعة إذا كانت تابعة للمساقات فإنها جائزة، لحديث ابن عمر في مساقات أهل خيبر. وأما إن كانت المزارعة مفردة عن المساقاة فإنها ممنوعة، لحديث ثابت بن الضحاك نهى عن المزارعة. وقال الإمام مالك والإمام أحمد بجواز المزارعة إذا كانت بثمرة مشاعة أو بجزء مشاع من ثمرة الأرض، وفسروا حديث ثابت هذا بمثل ما ورد في حديث رافع بن خديج، فيكون النهي عما إذا كانت المزارعة مقابل ثمرة جزء معين من الأرض كالنصف الشمالي أو ما ينبت على مجاري الماء. وقد اختار جماعة من محدثي المذاهب وفقهائها القول بالجواز، وتركوا مذاهبهم، وذلك لما رأوه من صحة الدليل الدال على جواز المزارعة بثمرة مشاع أو بجزء من الثمرة مشاع. قال المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري. ففي الحديث جواز الحجامة، وفيه جواز الأعمال الطبية وجواز أخذ الأجرة عليها. وفي الحديث الاستدلال بالأفعال النبوية، كما استدل ابن عباس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه لا تقدم الأقوال على الأفعال إلا عند عدم إمكان الجمع بينهما وعدم معرفة التاريخ. وفي الحديث جواز المخارجة بين السيد وعبده بأن يقول: أعمل على أن تدفع لي في كل يوم كذا وكذا. وفي الحديث صحة عقد الإيجارة وصحة إيجارة الحر على أداء عمل. وفي الحديث مشروعية التداوي وأنه لا ينافي التوكل. وفي الحديث جواز استئجار الحجام للحجامة وأن أجره مباح، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وذهب بعض التابعين إلى كراهته استدلالا بالحديث الآتي، حيث قال المؤلف: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، رواه مسلم. فقال الجمهور: هذا لا يدل على منع أخذ الأجرة على الحجامة، وإنما يدل على دناءة هذا الفعل لا على تحريمه، ولهذا أوصاه أن يطعمه ناضحه كما في بعض الروايات، ولو كان حراما لم يوصه بذلك. قالوا: وهذا الخبث في كسب الحجام هو مثل الخبث الوارد في الثوم، فإن خبث الثوم لا يدل على حرمته. وقال طائفة: الحديث منسوخ ولا دليل على النسخ. وقال آخرون بأن المنع في الحر دون العبد جمعا بين هذه الأحاديث ولا دليل على التفريق. وقيل بأن المنع فيما إذا كان الأجر مجهولا، وأما الإباحة فإنما هي فيما إذا كانت الأجرة معلومة. وهذا أيضا فيه نظر لعدم وجود الدليل المفرق بين الحديثين. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا تفاوت المكاسب في الطيب، وأنها ليست على مقدار واحد. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، رواه مسلم. وقوله أعطى بي أي عاهد عهدا وحلف عليه بالله ثم نقضه. وقد وقع الإجماع على تحريم الغدر وأنه من كبائر الذنوب، ولم يفرق في الحديث بين مسلم وكافر، فالغدر مع الجميع حرام. وفي الحديث تحريم تعبيد الأحرار، ويدخل في ذلك من اعتق مملوكا ثم كتمه أو جحده، ويدخل فيه من وجد حرا فوضع يده عليه وحكم عليه بالعبودية، ويدخل في ذلك أيضا الذين يخطفون الأحرار ويطلبون عليهم فدية، فإن ذلك من كبائر الذنوب ومن أكل المال الحرام. قال ابن الجوزي: الحر عبد الله، فمن جنى عليه فخصمه سيده. وفي الحديث جواز الإجارة وجواز استئجار الحر ووجوب إعطاء الأجير أجره إذا أدى عمله، وأن عدم إعطائه أجرته حرام من كبائر الذنوب. ويدل الحديث على أن الأصل إعطاء الأجير أجره بعد استيفاء العمل مباشرة، إلا أن يكون هناك شرط بينهما بخلاف ذلك تقديما أو تأخيرا. قال المؤلف: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أخرجه البخاري. وهذا الحديث له سبب وحادثة، وسنترك إيراد هذه الحادثة ليوم آخر نبين فيه أحكام هذا الحديث وفوائده. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.